الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول. تفضل الشيخ بدر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم خلنا شيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني
هذه الأبيات الأربعة مضى ذكرها في الدرس الماضي، وفي البيت الخامس سنشرح هذا بقية الأبيات إن شاء الله في هذا المجلس إلى الثاني عشر أو بعده. تفضل يا شيخ.
وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن.
وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالتسكين.
وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوها سوى الرحمن.
مألوه
بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا.
أكمل.
وبعد هذا النظم في الأصول، لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤاله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.
هذه المنظومة أيها الإخوة سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول لناظمها العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، الذي نظمها استجابة لشيخه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله عندما سأله أن ينظم نظما مختصرا يوضح فيه عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويسهل حفظه على الطلاب. فلبى التلميذ طلب شيخه، فكانت هذه المنظومة الأعجوبة التي جاءت في منتهى السلاسة والوضوح والسهولة، خالية من الاستطرادات وبعيدة عن الغموض والتعقيدات. وقد نظمها رحمه الله على وزن بحر الرجز، على وزن بحر الرجز في صورته التامة التي تتكون في ستة تفعيلات. وبحر الرجز من أخف البحور، بحر الرجز من أخف البحور، ووزنه عذب واضح، واللسان به أسرع، وحفظه أسهل. ولذا جاءت معظم المنظومات العلمية على وزنه، كألفية ابن مالك في النحو، وألفية العراقي، وألفية السيوطي في مصطلح الحديث، وغيرها كثير. وقد جعلها الناظم في مقدمة 12 فصلا وخاتمة. هذه المنظومة جعلها الناظم في مقدمة، 12 فصلا وخاتمة على النحو التالي: الأول فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة، المعرفة والإثبات، هذا الفصل الأول. الثاني فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. الثالث فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. الرابع فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. الخامس فصل في بيان أمور يفعلها العامة، يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم، هذا الخامس. السادس فصل من الشرك فعل من يتبرك بحجر أو شجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيادة تنقسم إلى وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. السابع فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. الثامن فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. التاسع فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. العاشر فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. 11 فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وكمال وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. 12 فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم. ثم خاتمة، خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فيما فما خالفهما فهو رد. وهذه المنظومة أيها الإخوة قد شرح هذه المنظومة الناظم نفسه في كتاب في كتابه الموسوم معارج القبول، وهو شرح واسع كبير. واضح؟ الناظم شرحها وأسمى هذا الشرح ماذا؟ معارج القبول. هذه التي مضى ذكرها، يعني هذا الذي مضى ذكره هو إيش؟ فهرس لهذه المنظومة حتى يعرف هذه الإنسان المنظومة التي يدرسها تتكلم عن ماذا؟ قلنا مقدمة وخاتمة وكم فصل؟ 12 فصلا. هذه فهرس لهذه المنظومة، وهذه لها مقصد أيها الإخوة، وهي أن يعني ذكر هذه المنظومة وعدد الأبيات والبيان، لأن عدد الأبيات قلنا كم في الدرس الماضي؟ أحسنت، 270 بيتا. طيب 270 ذكر الناظم أنها 270، وعند النظر إلى عد الأبيات والأرقام نجدها كم؟ 290 بيتا. كيف نجمع؟ قلنا ذكرنا هذا، لا كيف هي كاملة 290 بس حذفوا المقدمة والخاتمة. أحسنت، إذا حذفت المقدمة والخاتمة يكون عدد الأبيات، وأخذت المقصد منها وهو 12 فصلا، تجد أن الأبيات 270 بيتا، لأنه قال أبياتها يسر بعد الجمل، وهي ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيأتي معنا يعني في آخر هذه المنظومة معنى هذا، أن عدد الأبيات وهو 270 بيتا إذا حذفت المقدمة والخاتمة عند التأمل فيها، وهذا سيأتي معنا في آخر بيت عند يسر، وقلنا هناك أعداد يعرفها العرب وهي حروف أبجد هوز وغيرها، وسيأتي معنا إن شاء الله شرحها في آخر بيت لهذه المنظومة. تفضل اقرأ بيتين بعد اليوم وبعد
مقدمة،
لا وبعد إني باليقين، إني باليقين أشهد، بيت الخامس،
وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد،
أكمل بالحق،
وبالحق مألوه،
لا بالحق،
بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان.
نعم، هذا في هذا البيت ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، وبعد هو ظرف زمان يؤتى به للتنبيه على ما بعده، وفصل عما قبله، يعني يريد أن يتحدث عن موضوع يفصل عما قبله، يأتي وبعد أو أما بعد. إني باليقين يعني القاطع الجازم بدون شك ولا تردد، إني باليقين أشهد، أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، يعني يشهد أن لا إله إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد يعني بحق إلا الله، يعني سوى قوله وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص يعني لا إله إلا الله أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، يعني هي شهادة أن لا إله إلا الله، لكن حتى يعني يستوي البيت والناظم أحيانا يجبر بكلمة لكن يفهم منها أخرى أو يفهم معناها، يعني أن لا إله إلا الله سوى الرحمن يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وسوى أداة استثناء بمعنى إلا الرحمن أي لا معبود بحق إلا الله، والتقييد بحق أيها الإخوة لا يقول لا معبود إلا الله، هناك معبودات ولكن ماذا؟ باطلة ليست بحق. فإذا قلت لا معبود بحق إلا الله يعني ماذا؟ نفي جميع أن كل المعبودات باطلة وأن المعبود الحق هو الله، فلا بد أن يأتي بحق بعبارة حق ولا يقول لا خالق إلا الله، هذه توحيد ماذا؟ الربوبية. فلا معبود بحق إلا الله وبالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، يعني عن عيب من جل يعني في صفات كماله ونعوت جلاله. واضح أيها الإخوة؟ قلنا قوله الرحمن يعني في هذا البيت يعني لا معبود بحق إلا الله، والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بالباطل، فإنها قد عبدت، والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله يعني لا وقوعها، يعني تقع العبادة لغير الله ولكن إيش؟ باطلة. نعم، وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ولما لم يعني يمكن في النظم الإتيان بلفظها نظمها هنا بمعناها، لذلك يقول الحافظ نفسه في شرحه ولما لم يمكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناها، وسيأتي في بابها كما ذكرنا في الفصول يعني سيذكر معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله الله. وقوله عن عيب وعن نقصان، العيب والنقصان لفظان مترادفان، فكل عيب يسمى نقصا، وكل يعني كل عيب يسمى نقصانا، وكل نقصان يسمى عيبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل عن ذلك كله، بل له جل جلاله يعني له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته واسمائه وصفاته وأفعاله. ثم لما ذكر شهادة أن لا إله إلا الله ذكر بعدها الشهادة الأخرى أنها مرتبطتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول، لذلك يسمى إيش؟ الشهادتين، وتنطيقه وأحيانا يعبر عنها بشهادة واحدة، يقال نطقه بالشهادة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذكر بعدها اقرأ
وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى.
نعم، بعدما ذكر هذا ذكر أن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل قال
رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق.
نعم، ذكر أن رسوله إلى جميع الخلق أو أن خير خلقه محمد يعني أفضل الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام. من جاءنا بالبينات والهدى يعني من عند الله عز وجل، فهو جاء بالبينات والهدى، بينات من عند الله عز وجل، وهذه أنه جاء بالبينات والهدى من عند الله. رسوله يعني أن الله أرسله وأوحى إليه، والرسول مر معنا الفرق بين النبي والرسول ما هو؟
النبي تابع للرسول.
نعم، النبي من جاء بتبليغ شريعة من قبله، هذا يسمى إيش؟
نبي.
والرسول من أتى بشريعة جديدة بتشريع جديد، وأمر بتبليغه، واضح؟ هذا هو يعني أهم الفروق على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الأصح والله أعلم، أن النبي جاء بشريعة من قبله والرسول بشريعة جديدة، وهذا ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في الفرق بين الرسول والنبي، وذكره الشيخ صالح الفوزان كذلك في كتاب الكبائر. يعني هذا من أهم الفروق. طيب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسوله إلى جميع الخلق، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لما ورد في الحديث الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص اختصه الله دون غيره من الأنبياء، منها قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم، قال: وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفيه أيضا: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ورسوله وأن خير خلق محمد جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. هذه الثلاث: نور وهدى ودين الحق، وكل من يعني هذه الثلاث تجتمع مع بعض. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، غير ذلك من الآيات. واضح أيها الإخوة؟ قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وغير ذلك من الآيات. والهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم، ودين الحق الإسلام. لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما. كل من الإسلام، كل من القرآن والرسول والإسلام، قلنا القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما. وكل الثلاثة متلازمة. تقول: أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول: دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه. وكل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. طيب، أكمل.
صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا.
نعم، هذا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه ربنا. قال أبو العالي: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. تقول صلى الله يعني إيش؟ يعني ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى. وهذا ذكره عنه البخاري في صحيحه عن أبي العالي. ومنه قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وفي الصحيح من الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. خير منهم يعني من هذا الملأ. فهنا ماذا يقول؟ يقول صلى عليه ربنا ومجد. ومجد يعني شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا، ومجده يعني شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. والآن هنا قال صلى عليه ربنا ومجد يعني وشرف، والآل والصح. الآل أيها الإخوة آله صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. الآل هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. ويدخل الصحابة في ذلك من باب أولى. إذا قلنا الأتباع أتباعه هم الآل وأنصاره إلى يوم القيامة، أتباعه وأنصاره هم الآل، يكون أول الداخلين من؟ الصحابة من باب أولى. ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى. إذا قلنا ماذا؟ أتباعه وأنصاره من الصحابة باب أولى، ومن باب أولى إيش؟ أهله وأزواجه الذين ماذا؟ آمنوا، يعني أتباعه وأنصاره. إذا قلنا بهذا واضح أيها الإخوة. ولهذا من الخطأ، يتبين لنا الخطأ، بعض الناس قال الآل هم قرابته على الإطلاق. كيف قرابته على الإطلاق؟ تدعو لي قرابته، إذن تدعو لي من؟ نعم، لو أطلقت هذا لأدخلنا يعني أبي لهب. وقد أحسن من قال آل النبي هم أتباع ملتي. اكتبوا هذين البيتين، آل النبي هم أتباع ملتي. من الأعاجم والسودان والعربي، آل النبي هم أتباع ملته، من الأعاجم والسودان والعربي. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. نعم، هذا في 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 بعض النسخ أو بعض الأبيات يعني اختلاف لبعض المعاني، يعني هذه الأبيات ذكرها الشيخ ابن عثيمين، ولذلك بعضهم يعني يقول آل النبي هم أتباع ملته على شريعة، يعني على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. هذا يعني يذكر بعضهم هذه الأبيات، وبعضهم كالشيخ بن عثيمين يذكر آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. واضح لماذا قلنا الأتباع له والناصرين له؟ إذا قال الإنسان اللهم صل على يعني محمد وآل محمد أدخل ماذا؟ الأتباع، فصلى على من كان من الصالحين واقتدى برسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا والآل والصحب. الصحب جمع صحابي، جمع صحابي، وهو من رأى أو لقي النبي مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. إذا قال إنسان كيف نعرف أن هذا صحابي أو ليس بصحابي؟ نقول لقي أو رأى، ولقي يدخل فيها إيش؟ من رأى ومن لم يرى، وآمن به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ماذا؟ ردة. واضح، هذا هو الصحابي. ولو تخلل ردة في الأصح، وهم أفضل القرون في هذه الأمة. سيأتي في آخر المتن المنظومة الكلام على فضل بعضهم على بعض وفضل الصحابة. دوما سرمدا، أو عفوا دواما سرمدا. بعدما ذكر هذا وبين دواما سرمدا، السرمدا هو الدائم الطويل، دواما سرمدا، والمعنى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة، هذا هو المعنى. المعنى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة، وقلنا سرمدا الدائم الطويل. نعم اقرأ.
وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول.
نعم، وبعد هذا النظم في الأصول، وبعد مرة معنا أنها ماذا؟ فصل الكلام بعضه عن بعض، أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، هذا النظم أي الذي ألفته وموضوعه في الأصول. والأصول أيها الإخوة المراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله، يعني العقائد، الأمور المتعلقة بالعقيدة يسمونها ماذا؟ يسمونها بأسماء أهل العلم، يسمونها الأصول، وهذا لا خلاف فيه، يعني لا خلاف بين المذاهب في الأصول، وإنما الخلاف في الفروع، والفروع وهو الأمور الفقهية. ويسمى الفقه الأكبر أمور العقائد، ويسمى الفقه الأصغر أمور إيش؟ الفقه من الطهارة وغيرها. وقوله في الأصول المراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بها بكل منها، والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحوي عليه كل مسألة من ذلك، سيذكرها في فصولها في يعني في الأبواب القادمة. قال: وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، يعني لمن أراد أي من المؤمنين منهج الرسول، يعني سبيله ومسلكه ومسلك أهل الكتاب والسنة المعتقد الصحيح، لمن أراد هذا فعليه أن ينظر في هذا النظم فسيبين هذا المعتقد. وبعدما بين هذا منهج الرسول بين سبب تأليف المنظومة ولماذا ألفها أو ما الذي حمله على تأليفها. اقرأ.
سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل.
يعني شيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله أو رحمهم الله تعالى، الشيخ سأل التلميذ، وهذا فيه تواضع الشيخ أنه طلب من أحد طلابه بل من أصغر طلابه، هناك عنده طلاب كبار وهذا من أصغر الطلاب عمره 19 سنة، لم يحتقره بل طلب منه أن يؤلف منظومة. والطالب توفي قبل شيخه، نعم توفي وعمره 35 سنة، فذكر هنا في نظم: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، يعني أنه سأله في تأليف هذه المنظومة وكتابة هذه المنظومة شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، وقلنا سبب ذلك لينتفع الناس بنظمه لما وجد فيه من العلم والفهم، وليختبر هذا التلميذ هل ضبط العلم أو لا، فسأله أن يكتب هذه المنظومة فنفع الله بها. وهذه تدل على قرين على صدقه وإخلاصه انتشار هذه المنظومة وهذا الشرح. طيب،
فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.
نعم، هنا لما بين أنه طلب منه الشيخ أن يؤلف هذه المنظومة وهو يحفظ للقرآن ويحفظ لكثير من السنة وسهل عنده الشعر والمنظومات، ولكن بين خطورة ذلك أن يكتب الإنسان في المعتقد وفي العقيدة. لذلك فقلت يعني جواب يعني لمن سأله، جواب سألني مع عجزي، فقلت مع عجزي يعني عدم قدرتي على ذلك. والإنسان يبين افتقاره لله وضعفه، ومع إشفاقي يعني خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر. لذلك قال الشيخ حافظ الحكمي في شرحه، قال خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي. والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا، لذلك قال قلت مع عجزي ومع إشفاقي يعني خوفي وضعفي في هذا، ولكن الذي قواني وجعلني أكتب معتمدا على القدير الباقي، معتمدا أي متوكلا. والاعتماد والتوكل هذا كله لا يكون إلا لا يطلب إلا من الله جل وعلا، ولا يكون إلا لله جل وعلا. لا تقول أنا متوكل عليك ولا معتمد عليك، توكل على الله. وهؤلاء أسباب، أن محله القلب على القدير الباقي يعني الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الباقي يعني الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما التوفيق إلا بيد الله جل وعلا. ثم بعدما ذكر أيها الإخوة هذه يعني المقدمة الطيبة، شرع في بيان يعني يعني تعريف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. فذكر بعد ذلك هذه الأبيات في بيان هذا الذي ذكرنا. يعني تبغى ناخذ ولا ها؟ نعم ناخذ منها شيء. طيب أكمل.
اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه.
نعم، اعلم، اعلم هذه الكلمة يؤتى بها للاهتمام والحث على تدبر ما بعدها، والخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين، لأن الله جل شأنه تنزه عن كل نقص وعلى بكل معاني العلو. لم يترك الخلق سدى، لم يترك الخلق سدى وهملا، سدى وهملا بمعنى واحد أي مهملا غير مأمور ولا منهي. ما ترك الخلق يعني أهمل الخلق غير مأمورين ولا منهيين. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. لذلك قرأت البيت بل خلق نعم بل خلق الخلق ليعبدوه جل وعلا. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون ماذا؟
يوحدون.
يوحدون يعني ما خلقهم الله للعب واللهو، إنما الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس أن يفردوه بالعبادة. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. يعني إذا قال لك الإنسان: ما الغاية في خلق الخلق؟ عبادة الله. نعم، إفراده بالعبادة، يعني يعبدونه وحده جل وعلا. والآيات في ذلك كثيرة تبين أن هذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب أكمل:
أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر.
نعم، عبادة الله جل وعلا عرفها العلماء العبادة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. شيخ الإسلام قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فهناك أقوال وأعمال باطنة، وهناك أقوال وأعمال ظاهرة تكون عبادات. فهذا التعريف من أجمل يعني التعريف للعبادة، اسم جامع. إذا قلت عبادة فهي جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطن والظاهر. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكافر والمنافق والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة يعني الظاهرة. وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين لله والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل. هذا جماع العبادة، هذا يسمى أركان العبادة. أركان العبادة ماذا؟ كمال الحب مع كمال الذل. قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. يعني أن العبادة في ذكر ابن القيم في النونية، ومعنى هذين البيتين كمال الحب مع كمال الذل. لذلك ذكر هنا قال: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه، فلذلك بيّن العبادة، وسيأتي بيانها في بابها. وبالإلهية يفردوه. أخرج أكمل
أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر.
نعم، أخرج فيما قد مضى، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم. وهذا البيت أيها الإخوة معناه في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان، أي عرفة، بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ الآية. فهذه هو الميثاق الذي أخذه الله، أخذه، قال: وأخذ العهد، نعم، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. هذا هو المعنى الذي ذكرنا، يعني يريد ما في الآية والحديث. نعم، أكمل.
وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره.
نعم، وأخذ العهد عليهم، وهو الذي ذكرنا في عرفة أنه قال ماذا؟ ألست بربكم؟ لا رب معبود بحق غيره، وهي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فذكر في هذه المقدمة. طيب، أكمل.
وبعد هذا رسله قد أرسله.
نعم، نقف هنا ونكمل المرة القادمة إن شاء الله بما ذكر عن الرسل. هذا فيه تعريف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.